بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 48. قال السيد الماتن قدس سره: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهل الفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر، فعلى التقادير الثلاثة الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات، وإن كانت مضاربته باطلة. نعم، لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة، وعلى عدم التقيد أو التقييد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله. وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتأولى، لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا؟ وجهان: أقواهما الأول، ولا يضمن التلف والنقص. هذا المقدار الذي قرأناه في آخر ليلة في الأسبوع السابق، البحث السابق قبل التعطيل، وذكرنا أن السيد الماتن هنا تعالى لبيان أولا استحقاق العامل للأجرة مع جهلهما. تكلم أولا في صورة جهلهما بفساد المضاربة، ثم تكلم في صورة جهل أحدهما. تارة يكون أحدهما هو المالك، أخرى يكون هو العامل. كل هذا الكلام فرضه تارة وأولا في فرض وجود ربحين، ولو ربح يسير، شيء من الربح، وفي الأخير يتكلم فيما إذا عدم الربح. هنا في فرض وجود الربح وكونهما معا جاهلين ببطلان المضاربة، قال بأن الربح على كل حال يكون، الأرباح تكون للمالك، لأن التجارة مأذون فيها كما هو الغالب، فإنه يأذن بالتجارة على كل حال بنفس إعطائه للمال حتى لو كانت المضاربة فاسدة. نعم، يقول لو كان ذلك على وجه التقييد، إذنه في الاتجار مقيد، كان مقيدا بصحة المضاربة، فتكون التجارات أي البيع والشراء غير مأذون فيه فيحتاج إلى الإجازة. لكن يقول لو كان الإذن مطلقا بحيث تكون التجارات صحيحة، أو أجازة لو كان الإذن مقيدا بصحة المضاربة وانكشف عن صحتها بحسب الفار فتحتاج إلى الإجازة فأجاز، يقول مع عدم التقييد أو مع التقييد ولكن مع الإجازة، بحيث بالنتيجة يكون ربح للمالك، الأرباح تقع للمالك. حكم بثلاث أحكام: أولا استحقاق العامل للأجرة، لا يستحق شيئا من الربح لأن المفروض بطلان المضاربة، لكن هل يجرى أو لا؟ حكم باستحقاق الأجرة في الصورتين، أي فيما إذا كان الإذن مطلقا أو كان الإذن مجاز. وحكم أيضا بأنه يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه، هذا الحكم الثاني، أنه حينما يسافر، كان قد سافر من أجل المضاربة وأنفق في السفر من رأس المال، هذه النفقة تخرج من رأس المال أو يكون مضمونا على العامل، حكم بالضمان عليه. حكم ثالث: لو تلف في يده هذا المال بلا تعد وتفريط قبيل السفر، فإن السفر بابه باب الإتلاف لا التلف. هنا تلف بآفة سماوية، هل يضمن أو لا يضمن؟ حكم بعدم الضمان. فجمع بين هذه الأحكام الثلاثة: استحقاق العامل للأجرة، وضمانه لعوض ما أتلفه على نفسه وصرفه على نفسه من رأس المال من أجل المضاربة، وعدم ضمانه للتلف السماوي إذا وقع للمال أو لشيء من رأس المال في يده. جمع بين هذه الأحكام الثلاثة هنا في هذه الصورة، وقد وقع هذا موضع الإشكال من قبل العام ومن قبل السابق، حيث قلنا بأنه ينبغي التفصيل بين الصورتين، بين صورة ما إذا كان كما فصله بعض الأعلام بهذا الترتيب، وذكر أشار إليه بعض المحشين في حواشيهم على المات، أنه إذا كان الإذن مطلقا فحينئذ يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، هذا يكون صحيحا ما قاله من الحكم الثالث. أيضا قوله أنه لا يظن التلف الحكم الثالث أيضا يكون صحيح، لأنه أمين والأمين ليس ضامنا. استحقاق الأجرة باعتبار أن هذا العمل كان بإذنه وبأمره، فيكون بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو الإقدام على الضمان في فرض وعدم المجانية في فرض الربح الذي هو المفروض يكون مستحقا للأجرة. لكن الحكم الوسط الذي حكم به المعتين، وهو أنه يضمن العامل عوض ما أنفقه في السفر على نفسه، هذا بلا موجب بل لا يضمن، باعتبار أنه هذا مما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، إما بهذا التعبير أو بتعبير آخر أن الإذن في المفروض أن الإذن كان مطلقا لم يكن مقيدا، فالإذن التجار إذن في لوازمه ومنها السفر والإنفاق في السفر، فيكون الإتلاف بإذن المالك فلا يكون فيه ضمان عليه على العامل. إذن ففي هذا التقدير الإشكال يرد على الماتين في الحكم الوسط، كان ينبغي أن يقول ولا يرن أقواهما الثاني للأول، ومنهما علقوا قالوا بل الثاني. وأما في صورة تقييد الإذن بفرض صحة المضاربة، تقيد الإذن بحيث مع فرض عدم صحة المضاربة لم يكن المالك أذن أصلا في البيع والشراء والاتجار برأس ماله، فهو يسمح بأن يتجر بماله على تقدير صحة المضاربة. إذا كان هكذا حينئذ هنا حتى إذا أجاز، هذا الصورة الثانية التي حكم فيها الماتن بنفس الأحكام الثلاثة، تختلف النتيجة بالنسبة لي، تكون النتيجة أنه تمام الأحكام الثلاثة التي رتبها، يكون الحكمين اللذين رتبهما غير تام، والحكم الوسط الذي رتبه يكون تاما، لا يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، ليس أنه يستحق. لماذا؟ لأنه هنا لماذا يستحق؟ قلنا في الليلة السابقة يجب الاستحقاق، هل لأن قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وهذا لو كان صحيحا كان في قبال عمله عمله مضمونا بالربح بحصة من الربح، فالآن يضمنه ذاك المسمى يضمنه بالأجرة، هذا أولا فرع ثبوت كون هذه القاعدة قاعدة تعبدية، وقد قلنا فيما سبق أنها ليست قاعدة تعبدية بل عبارة فقهية فقهائية، ما يضمن. ثانيا هذه القاعدة حتى لو جعلناها قاعدة تعبدية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، موضوعه ما إذا كان ذاك العمل الذي وقع خارجا هو متعلق العاقد، بينما هنا مع فرض التقييد ينكشف أن هذه التجارة التي وقعت لم يكن متعلقة بالعاقد، فقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يقول مثلا لو أن شخصا آجر نفسه على الخياطة فخاط الثوب وانكسر يكون ضامنا، المالك المستأجر يكون ضامنا لأجرة الأجير، لا أنه لماذا؟ لأن الإجارة لو كانت صحيحة كانت ضامنة لأجرة المسمى، فالآن أجرة المثل، والمفروض أن الإجارة تعلقت بنفس ما وقع خارجه، وأما لو كان ما وقعه العامل عملا آخر للخياطة وكانت الإجارة باطلة، لكن هذا لم يخط غسل ثوبه لا يمكن أن يتمسك بما لا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لإثبات هذا المستأجر لابد من قيمة الغسل، ليس كذلك. وهنا الأمر من هذا القبيل، بناء على التقييد، التجارة التي وقعت ليست هي التجارة التي تعلقت بها المضاربة وتعلق بها إذن المالك، بل حصة أخرى من العمل لم يكن مأمورا به وعلقا للعقد بحسب فرض التقيد في الإذن. فقاعدة مال يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حتى لو كانت قاعدة تعبدية شرعية لا يمكن تطبيقها هنا مع فرض عدم الإجازة. هذا ثانيا. وإن كان المدرك الاستيفاء، أن هذا استوفى هذا العمل، قلنا أن قاعدة الاستيفاء كل من يستوفي نتيجة عمل شخص يضمن حينئذ أجرته وقيمته، قلنا هذه القاعدة لا أساس لها في فقهنا، وإنما قد يكون له أساس في الفقه الوضعي تحت عنوان الإثراء بلا سبب. لا يوجد أساس لهذه القاعدة أن الاستيفاء يقتضي الضمان، لا، كثيرا ما يكون ولا يكون ضمان، كما في من قدم له طعاما بتصور أنه طعام ذاك فأكله ثم بان أنه كان لنفسه للمقدم، لا يكون حينئذ هنا ضمان على الآخر، وإنما الميزان أن يصدق الإتلاف أو نحو أو الإتلاف. وإن كان المدرة قاعدة احترام مال المسلم وعمل المسلم، فإن قاعدة الاحترام إذا تقدم أنها إنما يكون فيما إذا فرض أن صدور العمل كان بأمر الغير ومنتسبا إليه، وأما إذا كان إلى نفس العامل ولو نتيجة اشتباهه وجهله لا، مع ذلك يكون هو المتلف لعمل للغير. إذن فشيء من القواعد لا تقتضي هنا الضمان واستحقاق الأجرة لعمل العامل مع الإجازة، لأن هذه الحصة لم تكن هي الحصة التي وقع عليها عقد المضاربة. إذن فلا يستحق العامل في الفرض الثاني، لا يستحق أجرة عمله، ويضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه. صحيح يضمن، لأن هذا سفر في سبيل حصة لم تكن مأذونة، فلا يكون داخلا في الإذن بإتلاف المال فيه من رأس المال من قبل المالك، فيكون ضامنا. فحكمه الثاني صحيح هنا. حكمه الثالث بأنه إذا كان هناك تلف قهري لا يضمن، هذا أيضا ليس صحيحا بل يضمن، لأن هذا تلف من في عمل لم يكن مأذونا فيه. إذن ففعل فرض في الشق الأول الأحكام الثلاثة، الأول والثاني صحيح، الثاني غير صحيح، وفي الثالث وفي على الشق الثاني وهو التقيد مع الإجازة الحكم الأول والثالث غير صحيح والثاني صحيح. فلا بد من التفصيل بين الصورتين في الأحكام الثلاثة. هذا حاصل ما أفاده جملة من بعض الأعلام، وهو الذي قربناه وقررناه في الليلة المتقدمة، لكن في هذه الليلة نريد أن نرجع عن هذا الإشكال ونقول أن الحق مع السيد الماتر في الصورتين معا، قم بأنه في الصورتين معا تكون الأحكام الثلاثة التي ذكرها الماتر هي المطابقة مع القواعد، وهي المطابقة مع النكات العرفية والعقلاء والفقهية في هذه المسألة. فلنبدأ بهذه المراجعة بحسب الحقيقة، من هنا قرأنا المسألة. فنقول أما بالنسبة لفرض بحسب تسلسل المات، قال فالمعاملات الواقعة باطلة. نعم، لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته، لأن هذه التجارة التي وقعت تجارة مع بطلان المضاربة فليست مأذونة فيحتاج إلى إجازة، فالمعاملة الواقعة باطلة فضولية إلا بالإجازة. وعلى عدم التقييد إذا لم يكن تقييد، أو الإجازة إذا كانت لكن أجازة عامل مع جهلهما لأجرة عمله، هذا الاستحقاق على عدم التقييد واضح قد قبله الكل كما قلنا. إنما الإشكال هنا كان في فرض في الأثر الأول، أنه في فرض كون إذن مقيدان والتجارة والبيع والشراء الواقع لم يكن مأذونا فيه هذا يكون باطلان بحاجة إلى الإجازة لو أجازة أيضا لا يستحق العامل لما قيل من أنه هنا هذه الإجازة وإن كان يصحح الربح للمالك إلا أنه على كل حال هذه الحصة من التجارة التي وقعت لم تكن مأذون فيها فإذا لم تكن مأذونة المالك مأذونا فيها من قبل المالك فحاله حال أي عمل فضولي قام به العامل فإذا كان عملا فضوليا لا معنى لأن يستحق العامل أجرة مثل عمله ولو كان عمله الفضولي نتيجة جهله واشتباهه وإذا آجره على أن يخيط ثوبه فإنه لا يستحق أجرة غسل ثوبه ولو كان مشتبها ولا موضوع على تلك القواعد الثلاثة التي أشرنا إلى هذا الإشكال هنا يمكن دفع هذا الإشكال وافتراض أن العامل يستحق أجرة المثل في فرض الإجازة وهي التزام المضاربة بأن للعامل حصة من الربح هذا الالتزام يمكن افتراضه معلقا تارة يكون معلقا على حصول الربح في التجارة المأذون فيها كان هكذا هذا الكلام لو كان التزام المالك بأن يكون للعامل حصة من الربح هذا الالتزام الذي خرج باطلا كان جاهلين عن بطل صحته قلنا فيما سبق أن عقد المضاربة ينحل إلى حيثيتين إلى إذن من الملك في الاتجار بالمال رأس المال وإلى التزام وجنبة عقدية عهدية التزام من المالك بأنه لو حصل ربح فنصفه مثلا للعامل هذا الجنبة العقدية في عقد المضاربة الذي هو الالتزام بأن العامل له حصة من الربح تارة يكون معلقا ومقيدا بالحصة المأذونة من الاتجار هذا يكون الإشكال واردا على المعتين لأن الحصة حققها حققها العامل لم تكن مأذونة فإذا لم تكن مأذونة التزم المالك بأن يكون للعامل حصة من الربح لو وقعت تجارة قد أذن فيها المالك وأخرى يفترض أن الذي والمفروض يأذن لأن قيدا بصحة المضاربة قيود فالحصة التجارة والربح الذي حصل لو أجاز المالك ليس ربحا حاصلا من تجارة مأذون فيها من قبل المالك فلا يكون موضوعا لا للحيثية الإذنية في عقد مضاربة ولا للحيثية العهدية في عقد المضاربة وأخرى يفرض أن الحيثية العهدية أي أن العامل له حصة من الربح التزام ليس معلقا على الربح الذي يحصل عليه النتيجة المأذون فيها بل يكون مطلقا من هذه الناحية موضوعه مطلق أن يربح المالك يالمالك أنه لو ربح يعني لو ربحه هذا العامل بالاتجار ربحه أوجب أن يكون له ربح شرعي يكون له ربح يلتزم أن يكون له حصة من الربح نصف الربح سواء كان ربحه الذي حصل له أن لكونه قد حصل بتجارة مأذون فيها فحصل أو بتجارة غير مأذون فيها لكن بعد ذلك المالك أجاز كلما حصل له ربح من عمل هذا العامل فله حصة من الربح سواء كان تملكه وتحصيله للربح لأن الاتجار الذي اتجره العامل من الأول مأذون كما لو على فرض عدم التقلاق الإذن أو كان حصول الربح على أساس أن العمل لم يكن مأذونا حينما صدر لكن بعد ذلك التفت إليه المالك ورأى فيه ربحا فأجاز فصار ربحا التزام المالك وعقده مع العامل في أن يكون للعامل حصة من الربح إذا كان ربح للمالك إن كان مطلقا يعني موضوعه ربح يحصل عليه المالك بعمل هذا العامل تكوينا سواء كان حصوله التشريعي نتيجة الإذن السابق بالاتجار أو نتيجة الإذن اللاحق الذي هو الإجازة، فإن الإجازة إذن لاحق. كل ربح شرعي، كل زائد يحصل عليه المالك نتيجة عمل العامل، سواء كان عمله الذي أوجب أن يربح عبارة عن اتجار مأذون فيه قبل التجارة، أو اتجار عبارة عن اتجار مأذون فيه بعده، كلما كان هناك ربح على بحسب النتيجة للمالك نتيجة عمل العامل، يلتزم المالك بأن يقاضي العامل نصف الربح. وأترم هذا الالتزام باطل، انكشف أنه باطل. والإذن الذي أيضا كان مقيدا على وجه التقييد، فانكشف أن هنا لو أراد أن يكون ربح فهذا الربح لا يكون على أساس الاتجار المأذون فيه سابقا، بل لابد أن يكون على أساس الاتجار لاحقا. لكن على كل حال لو حصل هذا الربح تحقق موضوع ذاك الالتزام الإنشائي الذي لم يمضه الشارع، الذي لم يمضه الشارع والذي هو باطل، حينئذ يكون مصداقا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لو كان صحيحا أليس كان ضامن هذا الحصة من الربح؟ لا شك أنه كان ضامنا، فيكون الآن في فرض البطلان ضامن. هذا لو قبلنا تلك القاعدة كقاعدة وارجعناها إلى قاعدة الإقدام كما هو الصحيح، فلأن الإقدام هنا موجود، لأن هذا العامل إنما يقدم أقدم على هذا العمل نتيجة هذا الالتزام الذي كان هذا الالتزام مفاده أنه كلما أوجد العامل هذا الربح نتيجة للمالك يكون حينئذ مستحقا للمسمى في قباله، أي مستحقا لنصف ربحه، لنصف هذا الربح الذي حصل. وحيث الآن شرعا هذا غير ممضى فيستحق أجرته، يستحق أجرة تحصيل هذا الربح الجامع بين ربح حاصل من تجارة مأذون فيها سابقا أو ربح حاصل من تجارة مأذون فيها لاحقا بالإجارة اللاحقة. هذا المحترم وقد أداه العامل وأقدم عليه لا مجانا، أقدم عليه على وجه الضمان، فيكون موضوعا لقاعدة الإقدام، أو قولوا قاعدة احترام مال المسلم إذا كان بأمر الغير فإن أو بالتزام الغير، فإن هذا الالتزام مستبطن بحسب الحقيقة لأمر، ولو أمر بهذا المعنى أنه قبول المالك يسمى على تقدير تحقق هذا العمل. ولا منافاة بين أن يكون هنا هذا الجامع مأمورا به من قبل المالك أو مأذونا ومطالبا به من قبل المالك، لكن مع ذلك الاتجار الذي وقع ليس مأذونا فيه، مقيد بالصحة، لا منافاة بينهما. لا تقولون أنه إذا كان هذا الجامع مأمور به من قبل العامل إذن ومأذون فيه من قبل المالك للعامل إذن فما وقع من الاتجار سوف يكون مأذونا فيه، إذن هذا لازمه أن يكون الإذن الجنب الإذنية في عقد المضاربة مطلق. جوابه لا، أن هذا لا يستلزم ذاك، بل هنا بحسب الحقيقة هذا الأمر بهذا أمر بالجامع الذي أشرنا إليه، بالجامع بين ربح يحصل بتجارة مسبوقة بالإذن أو ربح يحصل بتجارة ملحوقة بالإذن والإجازة. يمكن أن يفترض أن هذا إذن بالجامع، وهذا الجامع الإذن بالجامع لا يستلزم الإذن بالجميع، الإذن بهذا الجامع لا أكثر، فإنه حينئذ يعقل أن يكون إذنه الاتجار مقيدا بصحة المضاربة. لكن مع ذلك لو المضاربة جنبتها العقدية تكون مطلقة، فيعقل التفكيك بين الجنب الإذنية والجنب العهدية في العقد المضاربة. الجنب الإذنية مقيد بأن تكون مع صحة المضاربة، لكن التزامه بأن يكون له شيء من نصف الربح ليس مقيدا على أن يكون هناك تجارة مأذون فيها، بل على أن يكون ربح بتجارة يستحق المالك هذا الربح من سابق. إذا ثبت هذا حينئذ نقول في مقام الإثبات ارتكاز العقلاء والعرف إنما هو هذا الثاني للأول، فإن الذي يقوله ويريده المتعاملان في باب المضاربة إنما هو هذا، أنما إذا حصل المالك ربحا حصل على ربح شرعا وملك هذا الربح الزائد هذا بفعل هذا العامل يكون إذن ملتزما بأن يكون نصفه الآن. هذا يكون بإذن سابق أو يكون بإجازة لاحقة، أذنت لاحقا أو أذنت سابقا من المالك. هذه الخصوصيات ليست هي المقومة والدخيلة في والمقيدة للالتزام، لأن هذا الربح أوجده هذا العامل ولو كان عمله فضوليا حينما عمل، لكن التزم هذا العامل مالك قبل أن يعمل العامل، التزم أنه لو حصل له ربح عمله يكون نصف الربح له، لو حصل له ربح شرعي يستحقه ويملكه زادت أمواله، لا خصوصية بأن تكون أرباحه التي تحقق العامل أرباحا حاصلة بالإذن السابق. فالارتكاز العرفي يناسب أن تكون الجنبة العهدية والالتزامية في عقد المضاربة مطلقة، أنه كلما أوجد عامل هذا الربح شرعا للمالك سواء بإطلاق الإذن الذي هو الصورة الأولى في كلام الماتين أو بتقيد الإذن لكن أجاز بعد ذلك التجار العامل وقع موقع الرضا والقبول والإذن اللاحق من قبل المالك مع وجود ذاك الالتزام قبل العمل، من تارة لا يكون ذاك الالتزام موجودا كما في الفضولي الذي يأتي وابتداء يعمل يأخذ مال المالك بلا عقد مضاربة ويعمل، نعم ذاك لم يكن فيه التزام من قبل المالك أصلا بأن يكون له حصة من الربح فلا يستحق حصة من الربح، خلافي هنا قد التزم المالك لهذا بأنه لو حصل على ربح بعمله يكون له نصفه، وقد حصل على ربح بعمله وإن كان أجاز بعد ذلك، لا أن هذا الإجازة ليس عملا من قبل المالك، ليس عملا تجاريا، هذا عمل قانوني حاله حال الربح. فحتى لو كان إجازته غير إذنه غير مطلق بل مقيد، لكن الآن حين أجيز هذا داخل في إطلاق عقد إطلاق الزام العهدي بأن له حصة من الربح، فعلى فرض الصحة يكون له حصة وعلى فرض الفساد يكون له أجرة مثل عمله. فيكون ما ذكره الماتن من أن العامل يستحق أجرة مثل العمل على تقدير الإجازة هو المطابق مع الارتكاز العرفي، كما هو كذلك في ارتكاز عرفي يقبل أن هذا المسكين جعله مقيدا بصحة المضاربة، ولا أنت اذهب اجلس في بيتك وليس لك شيء لا أجرة ولا حصة من الربح، يقول هذا ظلم لهذا المسكين لأن هذا ربح حصل عليه شرعا باستحقاق شرعي هذا المالك بعمل هذا العامل، كونه أجاز إجازته ليس عملا تجاريا. إذن فلو كان الإشكال على الماتين من ناحية أن هذا الربح لم يحصل أصلا بعمل العامل، حصل بإجازة المالك كما في بعض الكلمات والتعبيرات، هذا جوابه واضح أن الإجازة ليس عملا يكون بإجازته الربح، إنما هو العمل التجاري وإجازة عمل الإجازة والرضا وإبراز الرضا ليس هو العمل التجاري. كان الإشكال ما نحن بينا كما هو الصحيح كان من حيث تقريبه، أنه هنا يكون هذه حتى تكون حصة مباينة مع الحصة المأذون فيه، إذا كانت حصة مباينة ولو وقعت عن جهل لا من قبل العامل إلا أنه هو أهدر عمل نفسه وهو أتلف عمل نفسه، فجوابه أنه هذا لا يكون صحيحا إذا كان الالتزام مطلقا، إذا كان الالتزام بأن يكون له حصة من الربح كلما حصل ربح للمالك واستحقه المالك بعمل هذا سواء بعمله الاتجار المسبوق بالإذن أو الاتجار الملحوق بالإذن، كلما استحق بعمل واتجار العامل الربح يكون له حصة من الربح، إذن هذا يكون بحسب الحقيقة هذا الربح الجامع بين الصورتين يكون العامل عليه لا مجاني فيكون ضامنا له، فيكون مشمولا في قاعدة ما لا يضمن أو في ملاك قاعدة ما يضمن أو في ملاك قاعدة ما يضمن الذي هو الإقدام اللامجاني. خب هو في كل ما يضمن في كل قاعة الإقدام هذا الكلام يجري، وجوابه ذاك الذي بين أنه إقدام على أصل الضمان. كلما كان الإقدام على أصل الضمان جامع الضمان ولو ضمن ضمان المال، لا يقبل الشارع ضمان المسمى يستحق ضمان المثل والقيمة، يعني قيمة سوقية أجر سوقية. هذا في كل تمام موارد ما يضمن، هذا إشكالكم وارد فيه، وجوابه هذا الجواب أن قاعدة يضمن إيه؟ إذا جعلناها هي قاعدة فهي هكذا تقول، تقول يضمن بفاسده الأجر السوقية. إذا جعلناها لم نجعلها قاعدة تعبدية، أرجعناها إلى ملاكها كما هو الصحيح وهو الإقدام، فالملاك يقول كلما أقدم ضمن ضه الشارع يكون له ضمان المثل، يكون مستحقا مثل هذا العمل. وحيث أن هذا على هذا الجامع على أساس الضمان، لأن هذا الالتزام العهدي هو الضمان، هو ضمان المسمى، إذن فإقدامه إقدام على الضمان، ويكون حينئذ المالك ضامنا لأجرة تحقيق هذا الربح الجامع. لو كانت المضاربة ممضات وصحيحة كان مستحقا لنصف الربح، لكن الآن غير صحيح، وهو المسمى، ضمان المسمى الآن ليست صحيحة، فاسدة. لكن حيث أن إقدام العامل كان على أساس هذا الضمان المسمى، بقصد هذا الضمان المسمى لا مجانا، فيستحق أجرة مثل هذا الجامع، تحقيق هذا الجامع. فالحق مع الماتن هنا في أن العامل يستحق أجرة المثل في كلتا الصورتين. هذا في الأثر الأول. الأثر الثاني ثم قال: وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا؟ لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا، وجهان أقواهما الأول. هنا أيضا استشكل بأنه هذا استشكل بإشكال بالعكس، أن هنا في فرض الإجازة صحيح، لأن في فرض الإجازة هؤلاء حكموا بأنه أصلا لا يستحق شيئا، صحيح أن يكون أنفق. لم يفصلوا أيضا، لعلهم لم يفصلوا بين ذلك. على كل حال في فرض الإجازة يمكن أن يقال أن هذا عمل آخر فلا يكون مأذونا في لوازمه أيضا، فلا يكون مستحقا للإنفاق من رأس المال، بل يكون منا لعوض ما أتلفه من رأس المال ولو على نفقة نفسه، ولو كان يتصور أن هذا باستحقاق، ظهر أنه لم يكن باستحقاق. وأما في فرض عدم التقيد، صورة الأولى أن يكون الإذن مطلقا، قالوا أن الإذن في الشيء لازمه، فلا وجه لأن يكون ضامنا لعوض ما أنفقه، لأن المالك قد أطلق الإذن، لم يقيد إذنه في التجار والسفر للتجار، لم يقيده بصورة بحسب الفرض. إذن فيكون إذنه في ذلك إذنا بلوازمه، ومن لوازمه أنه مأذون في أن ينفق عليه، فيكون هذا الإتلاف بالمالك فلا يكون ضامنا. هذا الإشكال لا يرد الماتن، بل أيضا الحق مع الماتن صورتين. يكون العامل ضامنا لأجرة ما أنفقه على نفسه لنكتة أخرى قد غفل عنها من المظنون قويا، هي محط نظر الماتن، وهي أن الماتن حيث حكم في الحكم السابق باستحقاق الأجرة أن المالك الضامن يستحق الأجرة على المالك لبطلان المضاربة، سواء كانت المضاربة الإذن في الاتجار مطلقا غير مقيد أو كان مقيد مع الإجازة، حيث استحق. هنا توجد نكتة عرفية، أن العرف يقول العامل لا يجمع بين استحقاقه للأجرة وبين مجانية نفقاته من رأس المال، لأن مجانية إنفاقه ونفقاته من رأس المال كان مشروطا بأن تكون المضاربة صحيحة، وهذه النفقات تخرج من الربح، وما زاد من الربح يكون بينهما. فإن النفقات التي ينفقها العامل على نفسه في فرض الربح أولا تخرج من الربح كما قرأنا فيما سبق، كل ما يقع من الربح جابر وقاية المال، الربح وقاية لرأس المال، هم من ناحية التلف، هم من ناحية الخسران، هم من ناحية النفقات. حيث أن الربح وقاية لرأس المال بلحاظ النفقات أيضا، المالك إنما يأذن للعامل بأن ينفق مجانا على نفسه، لكن هذا الإذن لم يكن إذنا مطلقا، إذن مشروط بأن يكون المضاربة صحيحة بنحو، بحيث لو كانت المضاربة صحيحة تخرج هذه من رأس المال. وأما حين يفرض أن المضاربة فسيخرج من رحالة يخسره على كل حال هذا العامل. هنا حينما تكون المالك حينما تكون فاسدة حينئذ ويراد أن يعطى للعامل أجرة فالأجير لا تكون نفقات السفر فيه في المالك بل تكون على نفسه. الارتكاز العرفي الآن هكذا يقولون إما أن تكون أنت عاملا مضاربا فنفقاتك في السفر من رأس المال لكن هذا سوف يؤثر في حصتك من الربح إذ نصف الربح يكون بعد جبر النفقات وإخراجها من الربح ما زاد من الربح يكون ربحا صافيا بينهما إما هكذا أو تأخذ الأجرة أجرة المثل وتكون نفقات عليك. الآن في الوضع السوقي أيضا هكذا سابقا وهكذا حينما يكون أجيرا نفقات العمل الأجير على الأجير لا على المالك لأن عمل الأجير بناء على أخذ الأجير واستحقاقه للأجرة عمله مضمون بالأجرة فلا معنى لأن يأذن المالك من جديد أن تخرج من رأس المال مجانا. فلا يجمع بين الأمرين في الارتكاز العرفي. في الارتكاز العرفي قال إما العامل يكون نفقاته عليه كما في الأجير لو آجر شخصا ليتجر بماله في قبال أجرة يومية وبنفقات عمله على نفسه ليس على الأجير نفقاته ولا من يستأجر شخصا نفقات الأجير على نفس الأجير لأنها من مقدمات العمل الذي وقع تحت الإجارة والذي دفع بإزائه قيمته السوقية. القيمة السوقية التي تدفع للعمل تدفع للعمل بلحاظ كل ما له من نفقات على العامل لا أنه يدفع له قيمة وأيضا يدفع له نفقات العمل ولوازم العمل الذي يعمله. نعم يدفع له ما يكون مربوطا برأس المال ما يكون مربوطا بما فيه العمل للمالك لكي يدفع له كدفع الثوب مثلا له لكي يخيط لعل بعض الخصوصيات المربوطة بالثوب الثياب الأخرى الباطنية التي لا بد من مثلا بطانة أيضا لا يكون على المالك لأنها ترجع إلى المالك. أما ما يرجع إلى العمل وتكون من شؤون العمل ومنها السفر ومنها مقدمات الاتجار هذه مقدمات عمل العامل عمل الأجير قرأنا في بحث الإجارة أن مقدم الأجير ما يكون عمل العامل على الأجير وليس على المالك المستأجر وهذا منه. إذن فإذا استحق العامل الأجرة مع استحقاقه للأجرة لا معنى لأن يضمنه لأن لا يضمن ما يصرفه من رأس المال على نفسه وبين هذين الأمرين أمر غير ممكن. يكون هناك ارتكاز عرفي في على أنه في فرض وجود الربح الذي هو فرض إذا كانت المضاربة باطلة في هذا فينفقه على نفسه من رأس المال لا يرضى المالك بذلك إنما المالك يرضى أن يكون ذلك برأس المال حينما لا يكون المال لا يعامل مع العامل معاملة الأجير بحيث يعطى أجرة مثل عمله بحيث يخسر المالك مطلبين هم يخسر أجرة مثل العمل الذي يدخل فيه نفقات العمل وهم يكون هذه النفقات من كل مالك من رأس المسكين هذا خلاف الارتكاز العرفي. وهذه نكتة فنية صحيحة عرفية. نعم لو لم يكن ربح لم يكن استحقاقا لأجرة المثل لأنه لا ربح كما سوف يذكر المعتم فيما يأتي فلا يكون حينئذ لا يكون ما أنفقه على نفسه مضمونا على عوضه لا يكون مضمونا على العمل بل يكون هذا من كيس المالك حينئذ. فيصح كلام المستشكل على المعتم في صورة عدم استحقاق الأجرة أي في صورة عدم الربح إلا أن الماتن لا ينظر إلا إلى صورة وجود الربح لأن تلك الصورة يظهر من ذيل كلامه أنه خارج عن كلامه. قد يكون لو كان يصرح بتلك الصورة كان يقول أنه لا يستحق أنه لا يضمن عوض ما أتلفه على نفسه في هذه الصورة إذن موجودا. هذا القيد الارتكازي مقيد في بخصوص فرض استحقاق العامل للأجرة بحيث لا يستحق الشيئين معا هم الأجرة والتي فيها أيضا ضمان نفر هم خروج نفقات السفر مرة أخرى من رأس المال للمالك مجانا. جمع بينهما خلاف الارتكاز وخلاف الشرط الضمني لكن لو لم يكن استحقاقه للأجرة كما في صورة عدم الربح الذي لا يستحق أجرة على كل حال هناك لا بأس أن يقال أنه في صورة الإذن يكون إطلاق الإذن مقتضيا لإطلاق الإذن بلوازمه، ومن جملة اللوازم هذا الإتلاف للمال على نفقات نفسه. الإشكال الثاني، الإشكال على الشرف، الثمرة الثانية والأثر الثاني أيضا غير واردين. وأما الأثر الثالث ولا يضمن التلف والنقص، هنا أيضا قيل أنه لا يضمن في الصورة الأولى، وأما في الصورة الثانية لو كان الإذن مقيدا وإنما أجاز بعد ذلك المالك هنا يضمن التلف، لأن هذا العمل الذي عمله إن كشف أنه تلك الحصة غير المأذون فيها كل تلف فضلا عن إذن في عمل غير مأذون قبل غير في مال الإنسان يكون مضمونا عليه تعمدا، لأنه على كل حال اليد ليست يد أمينة، ميزان وعدم الضمان أن تكون اليد أمينة أي مأذونة، فإذا لم تكن مأذونة فليست أمينة، فإذا لم تكن أمينة فتأشر اليد أو أي شيء يقوم مقام على اليد في إثبات الضمان فيكون. هذا أيضا جوابه أنه يثبت الضمان في الصورتين حتى في صورة التقيد والإجازة، باعتبار أن الاستيمان على العين على عين رأس المال يختلف من الاستيمان على من الإذن على التجارة. يمكن أن يكون الإذن في التجارة قيدا بالتجارة تلك الحصة من التجارة التي تكون صحيحة، يعني مضاربته صحيحة، الحصة من التجارة التوأم مع صحرة من التجارة التوأم مع بطلان المضاربة، لكن مع ذلك إذن فلا إذن بتلك الحصة من التجارة من العمل، الحصة الثانية عمل، لكن مع ذلك يكون إعطاؤه المال استيمانا علقا، لأن الاستيمان على المال ميزانه دفع المال إلى من وضع المال تحت يده، وهذا قد حصل على كل حال، فإن المالك دفع رأس المال بيد هذا العامل ولو لتخيل أن الإجارة صحيح أن المضاربة صحيحة جهلا مركبا، هل أن المضاربة باطلة تصور أنه صحيح وأعطاه هذا المال، حينما أعطاه المال وضع المال تحت يد الغير معناه جعل يده أمينة من حيث تلف العين، حتى إذا كان أمره بالتجارة أمرا مقيدا. فرق بين تقيد الأمر بالتجارة وتقيد الاستيمان على العين، الاستيمان على العين يتحقق مطلقا مجرد دفع العين، إنما يجعل العين تحت يده معناه الآن لو تلف كان بإذن هو وضعه تحت يده، سواء كان أمره مقيدا بالتجارة يريد منه تجارة خاصة أو يريد منه تجارة من قبيل ما نقوله في الإجارة أيضا، لو أعطاه ليخيطه هذا لو أعطى حينئذ هذا الخياط فيما إذا لم يخط الثوب وإنما جعله شيئا آخر ولو بتوهم أن الإجارة على ذا فأتلفه ضامنا، لو تلف تحت يده لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن نفس دفع الثوب له معنى أن يده يد أمينة على الثوب، ففرق لا ملازمة بين تقيد الإذن في الاتجار تقيده بأن يكون الاتجار مع صحة المضاربة، وبين إطلاق الاستيمان على العين، الاستيمان على العين يقع مطلقا بمجرد وضع المالك للعين تحت يد الغير ولو كان من أجل أمر بمقيد، فإن كون أمره بالتجارة المقيدة لا يعني أنه لم يدفع المال تحته ولا دفع المال تحت يده، فلو تلف لا يكون ضامنا، فنفي الضمان بالتلف مطلق في الصورتين، وهذا هو الصحيح بخلاف ضمان الإتلاف لمكه على نفسه. إذن فهذه الآثار الثلاثة كلها صحيحة مطابقة مع النكات والارتكازات العرفية في باب المضاربة والشروط الضمنية الارتكازية في باب المضاربة ومع القاعدة بهذه البيانات، فلا يرد على الماتين هذه التعليقات والإشكالات، كما لا يرد عليه التناقض، فإنه يظهر من بعض الكلمات إشكال التناقض، أنه إذا يقبل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فينبغي أن يقبله حينئذ في كل الآثار الثلاثة، إذا لا يقبله ينبغي أن لا يقبله في كل الآثار الثلاثة. كيف فصل بين الأثر الوسط وبين أثرين الأول والثالث؟ ظهر أنه لا تناقض في البين وأيضا لا إشكال على المواطن في هذه الأحكام. نعم كان ينبغي الإشارة إلى ذاك الاستثناء الذي ذكرناه، وهو أنه لو لم يكن ربح ونفق أنفق على نفسه لم يكن
ضامنا لعوض ما أنفقه على نفسه. وهذا الاستثناء استثناء منقطع، لأن المستثنى منه لا يتماتن في كل هذا القسم الأول إلى فرض وجود الربح. هذا تمام الكلام في هذا الشق الأول أو شطر الأول من هذا الله.